بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة حوار. جاءت الآيات والأحاديث بالحث على القراءة والتدبر في قراءة القرآن الكريم لتحقيق الفائدة العظمى من هذه القراءة، وحذر علماء السلف من القراءة التي تقود صاحبها إلى الهلاك والحيدة عن الطريق إذا كان ممن يتشرب ما يقرأ. فالمفكرون من كل أمة قد يكونون منافذ للوهن ومهابط للوساوس ومخازن للدسائس، بل يكونون سلطة في أيدي الآخرين يعظمونهم على حساب أمتهم، فالمستلب منهم يكون عونا لمن سلبه في توهين الأمة وتوسيع ثغراتها والعمل على تضخيم مشكلاتها، أو ربما يكون مستلبا من الداخل لأقوام أرادوا الخير في كتاباتهم لكنهم لا يملكون سوى رؤية واحدة تقصي الآخرين وتبعد الحق إلا ما يرونه هم حقا. وبين هؤلاء المستلبين لعقول المستلبين يأتي أصحاب النقد الذين تعودوا نقد القراءة بكل دقة، أو نقد المكتوب لمجرد النقد، أو بسبب الاسم أو الموضوع على طرة الكتاب. منهجان متباعدان تماما، الأول نقد والثاني استلاب، أيهما يمكن أن يحقق للقارئ الفائدة؟ وما الأسس التي يمكن أن ينطلق منها القارئ ليضمن لنفسه قراءة سليمة من المخاطر؟ وهل شريعتنا تسمح للأوصياء على عقول الناس أن يمنعوهم من القراءة الحرة؟ من يملك حق النقد أو التحذير من قراءة كل خطير؟ أسئلة نعرضها في هذه الحلقة على ضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. مرحبا بكم.
أهلا، حياكم الله، هذه الحلقة. حيا الإخوة المشاهدين.
ضيفنا أيها الإخوة والأخوات هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، درس حتى أنهى الثانوية في معهد البكرية العلمي، تخرج من كلية الشريعة بالرياض عام 1395 للهجرة، ثم أنهى الماجستير عام 1402 للهجرة، وكانت الرسالة بعنوان القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة، ثم حصل على الدكتوراه عام 1409 للهجرة، وكانت الرسالة بعنوان موقف شيخ الإسلام بن تيمية من الأشاعرة. لا يزال ضيفنا عضو هيئة التدريس في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وله عدد من المؤلفات المطبوعة. من مؤلفات ضيفنا المطبوعة موقف ابن تيمية من الأشاعرة، وهي رسالته الدكتوراه، وأيضا الكتاب القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة كما أسلفت، وكتاب تيسير لمعة الاعتقاد وأخطاء عقدية، وكتاب الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه وقضايا عقدية ومنهجية. ضيفنا أشرف على مجموعة من رسائل الماجستير والدكتوراه، ولا يزال عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. أسعد بتواصلكم أيها الإخوة والأخوات للحديث عن موضوع هذه الحلقة، والتي تحمل عنوان القراءة بين النقد والاستلاب. القراءة بين النقد والاستلاب هو موضوع هذه الحلقة. أسعد بالتواصل من خلال أرقام الهواتف التي تظهر تباعا لمشاهدين من داخل وخارج المملكة العربية السعودية للمشاركة في هذا الموضوع. سؤال استفتائنا في هذه الحلقة والذي نطرحه عليكم أيها الإخوة والأخوات، ونسعد بتواصلكم من خلال بعث الرقم الاختيار فحسب. سؤالنا يقول: هل ترى أن الدعوة إلى القراءة بدون ضوابط تسهم في 1- قارئ ناقد، 2- قارئ مضطرب الرؤية، 3- قارئ مستلب، 4- لا أدري؟ هاتفنا الذي نتلقى عليه التصويت ببعث الرقم فحسب، الرقم الذي تختاره هو 00966530205. مرة أخرى لمشاهدين من داخل وخارج المملكة 00966530205. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقتنا هذه، القراءة بين النقد والاستلاب. ضيفنا هو الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود. مرحبا يا دكتور.
حياكم الله
دكتور. سبب طرح هذا الموضوع، الحقيقة تساءلوا البعض لماذا أنتم تتحدثون دائما عن القراءة، ثم الآن يعني يزداد الحديث لتجعله بين النقد والاستلاب، هل هناك أسباب دعت إلى طرح مثل هذا الموضوع في نظرك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. هذه القضية ليست جديدة في التاريخ الإسلامي،
قضية القراءة،
طيب. وقد واجهت الأمة الإسلامية في فترات متعددة مع الانفتاح على الثقافات والحضارات والترجمات وغيرها هذه القضية، لكنها في العصور المتأخرة وخاصة مع عصر العولمة والانفتاح أصبحت هذه القضية واضحة تمام الوضوح. ونحن إنما نتحدث عن قضية النقد والاستلاب بالنسبة للمسلم الذي نريد أن يبقى محافظا على عقيدته وهويته.
والإسلام يكفل له النقد والاستلاب؟
الإسلام يعني له قواعد في هذا الباب. الإسلام له قواعد في هذا الباب، لكن أنت تقول لماذا نطرح هذا الموضوع الآن؟ نقول لأنه في الفترة الأخيرة صار في انفتاح ثقافي غير معهود، وهذه نوافذ معروفة، يعني الفضائيات، الشبكات العنكبوتية، وكذلك أيضا ما يتعلق بالاتصالات وسرعة التنقل والمعارض الدولية للكتب إلى آخره.
الأوائل يا دكتور قللت، التي ذكرتها قللت من القراءة، لم تزد من القراءة،
لكن المشكلة المشكلة واحدة، إنما الآن جاءت بشكل كبير جدا. ولهذا إيش اللي جعلنا نطرح مثل هذا الموضوع؟ هو أنه فعلا نشاهد ونرى نماذج انفتحت على القراءة بدون قيود، فتحولت هذه النماذج إلى نماذج مسلوبة.
مسلوبة ما معنى مسلوبة؟ بس عشان الإخوان يسألون إيش تقصدون بالاستلاب.
يعني أولا بالنسبة للعنوان بين النقد والاستلاب، نحن نريد قضية أنه الانفتاح الموجود على القراءة،
طيب،
هل هي قراءة الناقد بأسس وموازين،
طيب،
بحيث أنه إذا قرأ ينقد، وسنفصل هذا إن شاء الله تعالى،
وإذا كان بأسس وموازين فهذا شيء طيب،
هذا شيء طيب طبعا مع تفاصيل سنذكرها إن شاء الله تعالى،
ممتاز،
فيما بعد،
طيب.
لكن أحيانا للأسف الشديد يقرأ بدون موازين وقيود، فإذا بيتحول إلى إنسان مسلوب الفكر، مسلوب الاتجاه، بمعنى أنه سلبه المفكر الفلاني أو الفكر الفلاني أو الاتجاه الفلاني، فتجد هذا الإنسان بدل أن يكون صاحب منهج وقواعد وأسس، أي صاحب دين وعقيدة يتمسك بها، إذا به تجده هائما أو تابعا لمفكر هنا أو هناك،
استلبه.
نعم، يعني من قضية السلب اللي هو مثلا السرقة، أو من قتل قتيلا، فهو مسلوب العقل، ولا نقول مسلوب الإرادة، له شيء من الإرادة، لكن نقصد بها مسلوب الإرادة الفكرية التي بها ينقد ويفكر حين يقرأ.
طيب أنت عندما تقول بأن هناك أسس للنقد، هل الإسلام يدعو إلى الوصاية على القراءة؟ لأن هذا سؤال يطرح الآن ومن الأسئلة التي جاءتنا.
طبعا بالنسبة
لكن عفوا، ما رأيك في مصطلح الوصاية الآن؟
يعني هو طبعا هي قضية مصطلح الوصاية،
ترى يكتبونه الآن، يقولون أنكم أيها الإسلاميون تجون بمصطلح الوصاية، تتحدثون عن الوصاية على الناس حتى في مسألة القراءة، هل أنت مع هالمصطلح؟
طبعا كلمة الوصاية هذه استخدمت في غير مكانها، لما تطرح بهذه الطريقة هي بالنسبة لمن يطرحها يريد بها الوصاية التي لا تتقيد بقيود دين ولا عقيدة، يعني بمعنى أنه أن تجعل من الدين والعقيدة والأسس الإسلامية والشرعية قواعد وضوابط لحياة الأمة ولفكر الإنسان ولمنهجه، يقول لك هذه وصاية فيسميها وصاية. ولهذا ليست الوصاية وصاية العلماء، لا، هي في النهاية ترتد بها وصاية الكتاب والسنة على الأمة. فمصطلح الوصاية هم لا يريدون أن تكون، ليست هناك وصاية لشيء اسمه مقدس، المقدس مثل القرآن أو السنة نجعلها على الرف ونضرب لها تحية ونقول هذه مقدسة، لكن لا تتدخل في شؤون ثقافتنا وفكرنا وتوجهنا وقواعد فكرنا وقراءاتنا. فهل الإسلام أو هل الإسلام يدعو إلى الوصاية؟ الإسلام له أسس وله قواعد في هذا الباب، ليس الأمر مفتوحا وليس أيضا الأمر مغلقا، بحيث أن الإنسان مسلوب أو ينبغي أن يكون مسلوب الإرادة بحيث أنه يمنع المنع البات من أن يقرأ أبدا.
طيب دكتور، أنواع الكتب الموجودة في الساحة الآن، أنتم أو أنت قبل قليل تحدثت عن معارض الكتاب،
نعم،
وانتشارها، وكأنها تشكل خطورة في بعض المجتمعات. وخلنا نكون أكثر صراحة، مجتمعنا السعودي يعني بعض القيادات الإسلامية انصحت التسمية مع تحفظي على هذه التسمية، تشكل عندها معارض الكتاب يعني مخاوف معينة، لماذا؟
طبعا ليس هو فقط كمعرض كتاب مخاوف،
إذن
وإن معرض كتاب يراد له أن يكون معرض كتاب مفتوح يقدم ما هب ودب، بل وهذه ما مشكلة. هو أسوأ من ذلك،
هذه مشكلة عندك
طبعا. يعني أنا أفرق حقيقة بين والله كتاب يطبع في لندن ولا في المغرب صاحب منهج، صاحبه صاحب منهج منحرف، وتدخل نسخة أو نسختين عن طريق فلان أو فلان تتسلل هنا وهناك، وبين والله معرض كتاب يعرض فيها الكتب وكل من جاء يشتري هذا الكتاب ويقرأه. لا شك أنه فعلا وخاصة في المعارض الأخيرة هناك إرادة للأسف الشديد إلى أن يكون المعرض مفتوحا لكل الاتجاهات والأفكار ولو كانت مصادمة للإسلام، وفعلا هذا هو اللي وقع، ولا يحتاج الأمر إلى دليل، وهناك وثائق تتعلق بهذا الموضوع. فلذلك جاءت خطورة إيش؟ أنه معرض مفتوح.
طيب أنت دكتور لما نتحدث عن المعارض المفتوحة، وأنت تقول أنا إحنا في عصر معرفي وانفتاح والإنترنت،
نعم،
يعني هل الإشكالية في المعرض ذاته؟ أن الآن يتلقى المتلقي عن طريق النت ما شاء من الكتب، ليست الإشكالية
هناك فرق بين هذا
إيش
وهذا.
الفرق؟
أنا بقول لك يعني الإنسان عن طريق النت يتسلل تسلل، لكن الكتاب لا شك أنه له يعني وضع خاص حتى نفسي بالنسبة للقارئ، وكلنا يجد ذلك. يعني بمعنى الإنسان دخل في الإنترنت وبدأ يقرأ، نعم يقرأ وينفتح، لكن لما يكون الكتاب موجودا بين يديه ويقرأه مرة ومرة ويعلق عليه مباشرة ويعطيه إلى فلان ويقرأ فيه، لا شك أنه هناك فرق بين هذا وهذا. وعلى العموم ليست الإشكالية فقط هي في قضية معرض الكتاب بحيث لو سدينا هذا الباب زال المشكلة، وإنما المقصود هو أنه معرض الكتاب هو مثال للانفتاح الذي نحن نقول إن هذا الانفتاح غير المنضبط، يحتاج إلى
إيش الكتب الموجودة في الساحة وبالذات مثل معارض الكتاب؟ لو دخل الدكتور عبد الرحمن الآن وأردنا منها أن يصنف لنا هذه الكتب،
لا شك أنه بالنسبة لهذه الكتب تنقسم إلى أقسام معروفة هذه، سواء دخلنا معرض الكتاب أو لم ندخل في أي مكتبة. هذه الكتب تنقسم إلى عدة، فيه كتب نحن نعتبرها أصول بالنسبة لديننا،
طيب،
وهذا اللي يسمونها مثلا تراث أو يسمونها قديمة أو ما أدري إيش إلى آخره،
هذه أصول
مثل كتاب الله وتفاسيره، مثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكتب التي هي كتب الأصول، هذا النوع من الكتب نحن ندعو إلى قراءتها وأن يشبع الإنسان منها ويقرأ فيها ليلا ونهارا، لأنها لا تزيده إلا قوة وإيمانا وصحة منهج. النوع الثاني من الكتب،
أنتم تشترطون أن تكون وفقا للمنهج السلفي
طبعا. هو لما نقول الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة واضحة المعالم، فالقراءات التأويلية، وطبعا حلقتنا ليست النقد اللي هي القراءة التأويلية، هذه موضوع آخر،
لكن قصدي قد يفهم البعض لما تقول والله كتب مؤصلة أن بعض الفرق ترى أن كتبها مؤصلة أيضا.
لا، نحن نقصد بذلك الكتب التي هي أصول عند المسلمين، مثل كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتب السنة المعروفة، وما يتبع ذلك
دار مدارها، يعني
ما يدور حولها، طيب. هذه الكتب المؤصلة، وهذه التي نقول نحن إن على المسلم أن يقرأ فيها وأن يكثر من القراءة فيها ما شاء دون قيد.
جيد.
القسم الثاني كتب هي شارحة ومبينة، وهي صاحبة، أو يمكن أن نقول عنها صاحبة، اتجاه ومنهج سليم. وقد تسأل وتقول لي كيف أنا أميز المنهج السليم من غير المنهج السليم، ونقول فعلا هذه القضية قضية ليست سهلة، لكن عرفت الأمة في تاريخها وفي رجالها ما يمكن أن يعرف به المنهج الذي قام به علماء الإسلام دون أن يكون هناك عصمة لواحد منهم. أضرب مثال،
يعني عفوا أنت تكتفي بالمنهج السليم فقط، أن يكون الكاتب صاحب منهج سليم
طبعا
فقط؟
نعم، هذا هو الشرط الأساسي.
ماشي.
لأنه هذا شرط أساسي، إذا كان صاحب منهج سليم معناها ليس عنده انحراف.
طيب ولو لم يقدم
ولا شذوذات،
لو لم يقدم لي شيء مفيد يا شيخ؟
في الغالب أنه كما قال العلماء هذا الإنسان إذا قرب لك الدين والفكر والعقيدة هذه اللي نحن نحتاج إليها. أما بالنسبة للكتب العلمية فلا نتحدث عنها، كتب طب هندسة أخرى.
يعني أنت ذكرت،
نحن نتكلم عن كتب الفكر.
ذكرتم في محاضرة لكم أن بعض الكتاب له كتاب واحد جيد والباقي فقط كما ذكرت بأنه يدل على أنه كاتب سطحي، وهذا موجود الآن كتاب إسلاميين. يعني خلينا نقول أكثر صراحة فيما يسمى الآن بالصحوة، بعض يعني قيادات له 50-60 كتاب وبعضها أكثر مبيعا، كلها تكرار. يعني هو العنوان واحد مغير بس والمضمون مكرر ومنهج السليم. هل تدعو الشباب أن يقرأوا هذه الكتب؟ طبعاً ضيع وقت يا شيخ.
هو يعني أنت ضربت مثال لكن يمكن عند التطبيق يكون هناك فروقات. لكن أنا لما أتكلم عن خطورة القراءة أقول قراءة مع التكرار أو قراءة الكتاب وكتاب لا تضر الإنسان،
ما تضر. يعني ليس القصد فقط أن يستفيد وإنما أن نبعد عنه الخطر.
طبعا هنا الاستفادة لا شك أنها بالتكرار أحيانا. وتكرار الفكرة في كتاب تلو كتاب لا شك أنها مفيدة. لكن نعود مرة أخرى إلى قضية ثانية وهي قضية الوقت. هل الإنسان مثلا يقرأ كل شيء أو لا يقرأ إلا قليلا أو يختار؟ لكن بلا شك أنه بعض الكتاب فعلا يكون قد برز في كتاب معين
والباقي سطحي،
والباقي يعني ما نقول سطحي،
أنت سميته في محاضرتك سطحي.
نعم يعني بمعنى أنه كتاب لا يقدم جديدا.
طيب
بس
ماشي.
لكن لا يعني أن فيه خطورة ونحن نتكلم عن نقد القراءة.
طيب إذن هذا الكتب ذات المنهج السليم،
المنهج السليم. فنقول مثل هذه الكتب التي يعني يستطيع الإنسان من خلال الاستشارة، من خلال من يثق به، من خلال معرفته، يستطيع أن يكون له جملة من المكتبة ذات المنهج السليم التي يقرأ فيها وهو مرتاح دون أن يكون هناك عصمة لهؤلاء. فيها القسم الثالث حقيقة هو كتاب هي السم الزعاف، وهي كتب أهل الأهواء، كتب الفلسفة، كتب الزندقة، كتب السحر، وكتب أهل البدع التي ظهرت بدعيتها بحيث تجرف الإنسان. فنقول هذه هي اللي حذر العلماء من الوخوض فيها. والذي يؤسفنا أنه من خلال الشبكات العنكبوتية أو حتى من خلال معارض الكتب توجه كثير من الطيبين إلى مثل هذه الكتب وكأنه يريد أن يقرأ فيها ليجد منهجا جديدا. والمؤسف أنه كأن الإنسان ضائع في منهجه.
طيب أنتم لا تنادون بالقراءة إطلاقا ولا تدعون للقراءة للمتخصص للرد؟
طبعا هذه بالنسبة لما نتكلم نحن على القراءة
العامة،
عامة الناس، عامة المثقفين. لكن الإنسان الذي يقدم قراءة ناقدة في بحث علمي أو قضية معينة فلا شك أن السلف رحمهم الله تعالى سبقونا إلى القراءة الدقيقة لكتب هؤلاء وردوا عليها وبيّنوا تناقضها، بل نقلوا منها حرفيا بأمانة علمية حتى يكون الرد يعني يحمل الأمانة العلمية الدقيقة.
أنت في رسالتك موقف ابن تيمية من الأشاعرة بلا شك أنك اطلعت على كتب الأشاعرة كاملة.
نعم.
أو على الأقل اطلعت على كتابات ابن تيمية لهم.
لا، لا على كتبهم وعلى غيرهم.
جميل.
لأنه كنت مضطر. وهذا لا يصح البحث العلمي دون أن ترجع إلى أصولهم. وفعلا أنا وجدت أنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
رجع.
لما ينقل لكتب الأشاعرة ينقلها بكل أمانة ودقة، وهذا مما اختص به رحمه الله تعالى.
طيب.
هذا النوع الثالث. لكن نوع رابع وهي مهمة جدا في يعني لقائنا اليوم، ألا وهو ما يجهله الإنسان، الكتب التي يجهلها الإنسان
اللي لا تدخل لا في الأول ولا في الثاني ولا في
لا ما يدري عنها. يعني قد تدخل في واحد منها لكن لا يدري عنها.
فهذه هذه تبقى إشكالية، كيف يختار؟
أيوه، كيف يختار، كيف يقرأ؟ هناك عدة موازين بالنسبة للقراءة، وهذه حقيقة ناحية مهمة جدا أحب أن أوصي بها.
تفضل.
فأقول أولا العمر قصير والزمن المتاح للإنسان للقراءة قليل. يعني الآن إنسان عمر الإنسان لو يروح المعرض الكتاب ولا أي المكتبة عموما والله ينفق مئات السنين ما قرأ عشرها. إذا كان كذلك فليس للإنسان صاحب المنهج الجاد والإرادة الجادة إلا أن يختار ما دام العمر قصير. الأمر الثاني هو أن الطباعة المتجددة في كل يوم كثيرة، فمعنى ذلك أنه في كل يوم تقذف المكتبات من الكتب ما لا يستطيع الفرد أن يستوعب عشر معشاره. إذن لابد له أن يختار. طيب بعد ذلك هنا يأتي الانتقاء المدروس والحذر كل الحذر من أن يهيم الإنسان في صحراء القراءة. هذا أخطر شيء يمر على الإنسان. إنه أي كتاب يمر عليه يقرأه ثم يتفاعل مع هذا الكتاب وينتقل إلى غيره دون أن يكون هناك يعني منهجية ناقدة.
يعني أنتم تشترطون للناقد أن يكون ملم بأصول معينة في الشريعة الإسلامية؟
قطعا لابد من عدة أصول ينطلق منها القارئ الناقد. الأصل الأول أن ينطلق من منهج مؤصل وأن يكون واثقا من عقيدته ومنهجه الإسلامي، وهذه أهم شيء. هل تعلم يا شيخ فهد أنه أخطر قضية لدى كثير من هؤلاء القارئين أن الواحد منهم لديه نوع من الشك في عقيدته ومنهجه فهو يبحث؟ هنا الخطورة. إذن هو إنسان ما هو واثق،
يعني ما أصل قبل أن يرى،
ما أصل، غير واثق. هذا غير الواثق أخطر شخص لما ينفتح على الثقافات لأنها تستلبه بسرعة. وكما هو معلوم القلب الفارغ يمكن ملؤه بشكل مباشر وبطريقة سريعة، خاصة إذا كانت من مفكر أو مثقف قدير إلى آخره. فالانطلاق من منهج مؤصل، وخاصة بالنسبة للشباب المسلم والأمة المسلمة، لا يجوز لشاب مسلم. وهذا معنى يا أخي فهد أننا نقول أنه لابد من أن يكون التعليم المنهجي والتعليم الجامعي
مبني على هذه الأسس،
مبني على تأصيل منهجي. ليش؟ لأنه نحن بالنسبة لمناهجنا، المناهج عندنا ليست جزءا من التنمية، إن احتجنا لها
رجعنا،
وما احتجنا لها ذبيناها. لا، المناهج عندنا جزء من الدين، جزء من التكوين العقدي اليومي الإيماني الشرعي للمسلم. يعني لما ندرس طلابنا في الابتدائية أو في المتوسطة أو في الثانوي أو حتى في الجامعة الشريعة الإسلامية ليست لأن قضية تنموية كما يصور أحيانا في بعض وسائل الإعلام، أنه والله هذه الأشياء لا حاجة إليها، نحن محتاجون إلى أطباء، إلى مهندسين، إلى كذا. نعم محتاجين إلى هذا، لكن يقول لك الشريعة لا، يحتاجها القضاة، القضاة هم اللي يدرسون الشريعة. نقول لا، الأمة كلها يجب أن تتعلم شريعتها. طيب، لأنها جزء من الدين.
طيب نحن متفقون على أن مناهجنا في الغالب الأعم على كل حال تبني هذه الأسس، ومع ذلك أنتم تعترفون بوجود الآن استلاب هائل في أوساط الشباب، حتى أنك تقول قبل قليل حتى الشباب من يسمى بالشباب الطيب أو الخير.
طبعا
إذن ما أسهمت هذه المناهج؟
لا، ولا إن في مشكلة؟ أنا بقول لك، أنا بقول لك هذه هي المشكلة مع وجود المناهج. لو حذفت المناهج
زادت المشكلة. طيب إذن في إشكالية، إذن في إشكالية غير المناهج؟
لا، هناك إشكاليات أخرى مؤثرة بالنسبة لهذه الظاهرة لأسباب متعددة. وهذه الأسباب المتعددة طبعا منها يعني ما هي ضغوط فكرية، منها ما هي ضغوط سياسية، منها ما هي ضغوط واقعية تجعل بعض الشباب أو غيرهم يعني للأسف الشديد يعني يفقد الأمر الذي كان مؤصلا به أو الذي أصله. يعني بمعنى أنه للأسف الشديد أنه الدراسة عندنا هي لأجل الامتحان
وليست
لأجل الوظيفة،
ليست للأصول،
وليست لأنها دين
بناء. طيب شيخ اسمح لي أيضا نكون أكثر صراحة في من يتحدثون، بعض خصومكم مثلا، أنت الآن تتحدث وفق يعني خلينا نقول منهج معين.
طبعا احنا ذكرنا الأصل الأول، باقي
عندنا الأصول، لكن في نفس الأصل الأول يرون أن التسليم التام لكتب السلف هو من الاستلاب، وحتى أنت تكلمت وحذرت من القراءة العادية. هل أنت تحذر من القراءة العادية لكتب المعاصرين بينما لا تحذر منها لكتب السلف؟ في استلاب واضح.
لا، كتب السلف
ما فيها استلاب.
يعني وش معنى استلاب؟
يعني أنا ما أقدر أقول أن الشيخ عبد الرحمن المحمود استلبه ابن تيمية، ولا تشرف بها الاستلاب؟
طبعا بالنسبة للإنسان يشرف بأن يستلب من دلائل الكتاب والسنة وما يعضده، سواء لابن تيمية أو لغيره. وهذا الذي نحن نريده، نريد الإنسان أن يكون يعني
ما عندك مشكلة أن تستلب لابن تيمية، حتى تصور تفكيرك وتفكير ابن تيمية، عباراتك هي عبارات ابن تيمية.
طبعا هو الإنسان كونه يتأثر، لكن التأثر الصحيح لا ضير فيه،
ما في مشكلة.
نعم، وتعرف أنت أن ابن تيمية لماذا صار له هذه القوة وهذا النفوذ؟ ليس لأنه أحمد بن تيمية، ولا لأنه جاء في العصر الفلاني، وإنما قوته لأنه استطاع أن يوظف ما نحن ندعو إليه وهو كتب السلف، وأن يجعلها حجة وأدلة، وأن يبين تناقض الخصوم. يعني بمعنى أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى هو قارئ لكتب السلف وملخص لها وناقد لكتب أهل البدع. فمن ثم أنا لما أقول أنه والله نحن ندعو إلى قراءة كتب السلف ونحو ذلك نقول والله أي نعم
ما في مشكلة في الاستلام،
ما في مشكلة، لكن لا يعني ذلك في هذه الحالة أنه والله كل كتب السلف ليس فيها نقد، بل بالعكس الأمة الإسلامية هي الأمة الوحيدة التي عرفت بالنقد وعلى رأسها نقد الرواية.
صحيح. طيب اسمح لي أخذ مجموعة اتصالات وأعود مرة أخرى. معي الأستاذ محمد من السعودية. مرحبا أستاذ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله، تفضل.
كيف حالك أستاذ؟
تفضل، الله يحييك.
أحييك وحيي الشيخ عبد الرحمن محمود. عندي سؤال واحد أستاذ.
تفضل.
سؤال الشيخ، ذكر أن على الرجل أن يقرأ أو المثقف يقرأ الكتب الإسلامية الأصيلة، ولكن بعض الكتب الأصيلة مثل كتب العقيدة يوجد فيها بعض الأخطاء العقدية، كيف يحذر طالب العلم أو يحذر من هذه الأخطاء؟
شكرا جزيلا. شكرا أستاذ محمد. الأستاذة بيداء من السعودية، تفضلي. الأستاذة بيداء،
السلام عليكم.
سلام، تفضلي. تفضلي اسمعيني من الهاتف لو سمحتي.
السلام عليكم.
سلام، تفضلي.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. الأسلوب هو الأساس، في بعض الكتب الراقية والكتابات نجد ألفاظ جادة وغريبة لا يعلمها إلا فئة معينة من المجتمع، وهم من درجوا على القراءة، ونرى من عامة الناس لا يعيها، ولربما كانت تحمل مادة رائعة ومفيدة جدا لكن الأسلوب منعها. أيضا نرى أن الروايات والقصص واللهجات العامية هي أبعدت بعض الكتب عن البعض، ونرى أحيانا كتابات كثيرة في مثل الموضوع وتغير الأسلوب، فمثلا يعني كتابة تتكرر في نفس الأسلوب نفس الموضوع في غير الأسلوب. أيضا المقالات والكتابات الراقية المفيدة هي موجودة، لكن غلب على نصف منها بعض المقالات السخيفة الساذجة في بعض المجلات والجرائد.
طيب.
فمثلا أحيانا تكون مقالات مثلا عن تحليل لكرة قدم أو لغيره، وهو ليس من أي فائدة ترجى يعني. الله يجزاكم خير.
شكرا أختي. الأستاذ فهد من السعودية، تفضل. الأستاذ فهد، أستاذ فهد ما زال معنا؟ تفضل يا أستاذ فهد، أبا انتظرك لأن اسمك فهد. أستاذ فهد تفضل. شكرا، أرجع إليك. كنا نتكلم عن الأصول، الأصل الثاني يا دكتور عشان الوقت.
الأصل الثاني وهو أيضا أصل مهم جدا، أنك حين تقرأ لمن لا تعرفه اجعل بينك وبين من تقرأ له مسافة،
يعني بينك من القيمة وبين من تقرأ له مسافة.
يعني بمعنى أنه لما تقرأ إياك أن تمتزج بالكاتب روحيا وفكريا وعقليا، لأن هذا مظنة تداخل واستلاب، فاجعل بينك وبينه مسافة كائنا من كان هذا الذي يكتب، ثم بعد ذلك من خلال القراءة الناقدة.
طيب الجيدة. هذه أنا قرأتها لك، هذه العبارة، حينما تقرأ يجب أن تجعل بينك وبين الكاتب مسافة ناقدة تستطيع أن تفكر فيما تقرأ.
طيب.
بعدها بقليل قلت بينما تقول الكتب المؤصلة ينبغي أن تمزجها بلحمك وعقلك.
نعم، وهذه قلتها قبل قليل.
إذن وين المسافة؟
المسافة القراءة في الكتب التي تجهلها، القسم الرابع نتكلم عنه.
ولا عندك إشكالية أن الكتب الأخرى؟
نعم، امزج بها لحمك ودمك يا أخي. كتب السلف، كتب الأئمة، كتب العلم الشرعي، نحن أمة مسلمة.
طيب.
قبل أن نكون أمة تائهة ذاهبة للشرق وللغرب، لكن لا يعني هذا العصمة لكل ما تقرأ، مثل ما ذكرت الأخت تقول أحيانا كتب عقدية فيها أخطاء.
الأستاذ محمد.
الأستاذ محمد.
نعم.
وين الأخطاء؟ الخطأ يأتي في رواية ضعيفة. الخطأ يأتي أنه في رواية ضعيفة، وهذا الذي درج عليه الأئمة. تجدهم لما يتكلمون في أي باب من الأبواب العقدية والفقهية والعلمية وغيرها، حتى في الأخلاق والآداب والسياسات والعلاقات الدولية وغير، تجدهم ينقدون لما يكون فيه قول مرجوح أو احتجاج برواية.
لكن وفق الأصول التي ذكرتها
قطعا،
بالذات مسألة الأصول العقائد لأنها ربما تكون حساسة.
قطعا وفق الأصول، لكن يعني الطرح بأن والله كتب العقيدة فيها أخطاء كذا بهذا الإطلاق يعني طرح غير دقيق.
غير دقيق.
إيه؟ إنما نتكلم عن كتب السلف، أما كتب أهل البدع مثل كتب المعتزلة، كتب الرافضة،
هذا مفتوح لها النقد. طيب في إشكالية فتح باب النقد لكتب العقائد عموما حتى كتب السلف، ترى أن فيها إشكالية؟
طبعا،
يعني الجامعات التي ترعى هذا الجانب في الكتاب كتب العقائد،
لأنه حقيقة لم يزل العلماء قديما يتكلمون في نقد مثل هذه الأشياء، لكن نقد هادف، بمعنى أنه كما قلت لك روايات، ترجيح قول على قول، خاصة وأن العقائد لم يختلف فيها السلف رحمهم الله تعالى في الجملة، أصولها قواعدها واضحة.
يعني نستطيع أن نقول هذا أصل الكتب التي لم يختلف، أو المسائل التي لم يختلف فيها السلف ينبغي أن لا تنقل.
وكذلك كتبهم ومصادرهم، هذه تقرأ، وكما قلنا يقرأ فيها الإنسان ويؤصل منهجه من خلالها، وإذا فيه ملحوظة على كتاب أو رواية فهذه لسنا نحن بل سبقنا من العلماء من بين.
طيب الأصل الثالث فيها أصل ولا خلاص؟
نعم، الأصل الثالث حقيقة في هذه هو أنك بعد أن تجعل بينه وبينك وبينه مسافة، اقرأ قراءة الناقد البصير. إذا جمع الإنسان بينه يكون مؤصل اللي هو الأول، وبين بينه وبينه مسافة، سينتج عنهما أمر وهو أيضا يمكن أن نجعله شرطا، وهو أن يقرأ قراءة الناقد المستبصر. أعني بذلك إنه الإنسان تصبح قراءته ناقدة لما يقرأ، ومعنى النقد أنك أحيانا تقبل هذا الكلام، وأحيانا لا تقبله، تقبل جزء منه لا تقبل جزء منه، تقومه. الخطورة في أن الإنسان لما يكون قارئ معجب، قارئ مستهام بمن يقرأ له أو بهذا الكتاب، نظرا مثلا لعنوانه أو نظرا لموضوعه أو أحيانا لكاتبه،
حتى يتنفس برئته كما ذكرت أنت.
طبعا هذه قضية
أخطر شيء،
يعني هي من القضايا
طيب
الخطيرة جدا.
ما رأيك أن يكون حديثنا عنها بعد الفاصل؟
طيب، لأنها مهمة.
الحديث عن أن يتنفس الإنسان برئة من يقرأ له وموضوعنا بإذن الله، ولكن بعد الفاصل. فاصل قصير ثم نعود لمواصلة حديثنا عن القراءة بين النقد والاستلاب، ابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى إلى ساعة حوار، موضوعنا القراءة بين النقد والاستلاب. ضيفنا في الاستوديو الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن صالح المحمود. لتذكير الإخوة والأخوات بسؤال هذه الحلقة والذي نتلقى عليه إجابتكم، سؤالنا يقول: هل ترى أن الدعوة إلى القراءة بدون ضوابط تسهم في 1- قارئ ناقد، 2- قارئ مضطرب الرؤية، 3- قارئ مستلب، 4- لا أدري. جوال التصويت الذي نتلقى عليه الرسائل التي تدل على الرقم فحسب هو 00966530202500، مرة أخرى 00966530202500. فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة. قبل الفاصل كنا نتحدث عن التنفس برئة الكاتب. للسلف كلام حول الغزالي، قالوا بلع الفلاسفة ولم يستطع أن يتجرعهم أو أن يخرجهم،
ذكرها تلميذ أبو بكر بن العربي.
هل تخافون أن يكون عندنا غزالي آخر أو غزاليون آخرون؟
والله أظنهم للأسف الشديد يعني موجودون، يعني أظنهم موجودين وأخشى أن يكثروا. والمقصود بذلك هو أن أحيانا ذلك الذي يقرأ بإعجاب دون أن يجعل بينه وبين من يقرأ له مسافة، أحيانا يصل الحال إلى أن المفكر يبتلع القارئ. السبب
يعني هل لم يكن مؤصلا الغزالي مثلا؟
لا، مضطربا،
كان مضطربا.
نعم، وفي كتاب المنقذ من الضلال ذكر أنه عاش تجارب مرة من هنا ومرة من هنا حتى انتهى به إلى الباطنية ثم الصوفية وقبل.
طيب أنت من بحكم دراستك لشيخ الإسلام، جزما تعرف أن هناك فرق بين شيخ الإسلام من ناحية التأصيل وبين الغزالي.
نعم.
شيخ الإسلام بلع الفلاسفة بلعا،
نعم،
أشد من الغزالي.
نعم.
ومع ذلك
لم يبلعوه.
يعني السبب في أنه لم يتشرب؟
لا، الشيخ الإسلام قرأ الفلسفة قراءة الناقد. والدليل على ذلك أنه في أعظم كتبه قراءة إن صح التعبير فلسفية كلامية، مثل در تعابر العقل والنقل.
نعم.
في 10 مجلدات الذي أعجز القراء، ينقل كلام الفلاسفة بحروفه فاهما له، لكن بينه وبينه مسافة. لذلك إذا انتقل شيخ الإسلام من كلام المتفلسفة
إلى كلامه،
تجد الكلام الناصع الإيماني الواثق من منهجه تمام الثقة. هذا هو الفرق. نحن عندنا إشكالية الآن، هي إيش؟ هو أنه لما أنه يقرأ القارئ وهو هائم ما هو مؤصل يبحث عن الحق، والعلمانية تشتغل ثقافة وفكرة والتنوير والعصرانية وأهل البدع إلى آخره،
مع ضعف
مع ضعف في التكوين،
لا فيها مع ضعف في كتابات الإسلاميين.
نعم قد يوجد فيها بعض الضعف، لكن ليست يعني
ليست سببا،
لا يعني هي الكتابات الإسلامية موجودة
بس ضعيفة في العصر.
يا أخي شوف إيش 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 منطلق الضعف. أنا أريد أن أبين هذه القضية قبل أن ننتقل للرئة ومن الرئة.
طيب تحدث عنها. هي جزء من الرئة.
نعم. إيش الضعف؟ يعني هم يقول لما تستدل بالكتاب والسنة هذه قراءة ضعف، ولما تنقد الكتاب والسنة هذه قوة، وهذا مصطلح علماني. ليس هناك أقوى من أن يحتج بالكتاب والسنة وهما ظاهران كالشمس في رابعة النهار.
طيب لكن في إشكالية أن تصاغ خلينا نقول بشكل علمي تراثي،
العلماء يصوغون ولا يزالون إلى وقتنا هذا.
الكتب التي ترد على بعض المفكرين الذي سميتهم أنت في بعض كتاباتك اللي هو علمنة التثقيف،
نعم،
الكتابات التي ترد عليهم بنفس منهجهم بنفس قوتهم؟
يا أخي نعم قد يكون في بعضها ولا تخلو الساحة، وهناك دراسات علمية الآن موجودة في جامعة الإمام موجودة، وبعضها نشر وطبع، لكن أيضا ينبغي أن نعلم وأن ندرك أن الكتابات التي نقدت كتابات كثيرة، لكن للأسف الميزان الثقافي لمثل هذه الكتابات هو ميزان فلسفي، يعني إن لم تتفلسف
الميزان الذي يحكم على هالكتابات
الذي يحكم على الكتاب ميزان فلسفي.
يا أخي لكن سمح لي، يعني المفكرون العرب في صياغتهم الحداثية مثلا، وأذكر مثالا لا مانع يذكر في كل مجال، الجابري على سبيل المثال، لا نشاهد العلماء يعملون مثله، يعني الجابري عندما يرجع للأصول والتراث وينتقد ويرد وخلينا نقول يشوش في بعض الكتابات، طيب الردود التي في الساحة عليه بنفس قوته؟
يا أخي نعم
نعم
في دراسات نقدت وفضحت، لكن أعود للقضية الأساسية وهي أنه يعني هناك يراد أنه يصير الواحد زي الجابري، يعني ينقد الكتاب وينقد السنة
حتى
ويعمل فيها التأويل على أساس يصير مفكر عملاق. نحن في المنهج الإسلامي وهذه من ميزات الإسلام والدعوة الإسلامية هي الوضوح والسهولة في أخذ الدين والعقيدة والإيمان والشريعة. أما التفلسف فكما قلت جربه المسلمون لما ترجمت كتب أرسطو والكتب الفلسفية نفس الظاهرة،
ثم ضاقوا بها ضرعا.
أنا بقول لك لما ترجمت صار بعض الذين تأثروا بالفلسفة اليونانية وش يقول لك؟ يقول لك هذول بسطاء أصحاب الكتاب والسنة والرواية الحديثية وغيرها، هذول ما عندهم فهم. شوف العمق العلمي في المنطق اليوناني، وحاولوا أنه نفس الطريقة التي أنت تريدها، أنه والله يكون ثقافة علمية فلسفية مقرونة بالكتاب والسنة فنشأ علم الكلام.
ليس أنا أريدها، أنا أطرح وجهة نظرها،
الوجهة التي
التي طرح. اسمح لي أخذ اتصال معي مجموعة من اتصالات. الأستاذ سعد الغامدي من جدة، مرحبا تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. أرجو من الإخوة التكرم والتلطف بالاختصار الشديد، تفضل أستاذ سعد.
الله المستعان. أنا أختصر بس يا أستاذ فهد، جزاك الله خير.
تفضل.
عمر حياك الله وحيا ضيفك الكريم فقيه، ونشكر قناة المجد على هذا البرنامج العظيم، ساعة حوار.
تسلم. يا ليت النقاط بسرعة.
أختصر. نعم.
تفضل.
تحدث الدكتور حقيقة عن قضية الاستلاب، والاستلاب هي مسألة الآن ما تعانيه الأمة ليس في قضايا جزئية بسيطة قد استلبت عقول وأذهان كثير من قرائنا المسلمين من عامة الناس. القضية الآن هو استلاب في أصول ثابتة هي من المعلوم في الدين بالضرورة عند عامة الناس، ولكن للأسف هي أصول بلا تأصيل، وهذه هي الإشكالية الكبيرة التي يعاني منها كثير من العامة عند القراءة. هم يعلمون أنهم حينما يقرؤون كتابا ما يقدحوا في أصل من أصول العقيدة أن هذا خلل وهذا خطأ، ولكن عدم وجود أو العلم بالتأصيل عندهم قد أثر عليهم. هذا جانب. الجانب الآخر الترهل الاجتماعي الثقافي الذي ينبني على فكرة الإسلام العام كمنهج عام وشامل، يقتضي أنه لا يقتصر فقط على القضايا التشريعية أو العبادات المعزولة عن واقع الحياة، بل إنه منهج كامل حتى في الفكر، فهو يربي الفكر ويعتني به كثيرا. لذلك هذه الإشكالية ضرورة يجب أن يعني يوضع تحتها يعني خطوط وأن تكرس الجهود في قضية بيان الأصول الثابتة التي يجب أن لا تزحزح قضية. أما مثلا ما ذكر الشيخ في معرض الكتاب وما سواه، فالقضية ليست كما ذكر في كتاب أو حتى في الشبكة العنكبوتية، المسألة في رواج مثل هذه الكتب واستساغتها حتى تصبح يعني طبيعي أن توجد في كل مكتبة أو في كل بيت، ومن الطبيعي أن تقرأ، فهذا قد على المستوى البعيد يؤثر على المنهج العام للأمة الإسلامية والمجتمع.
ماشي.
فيعاني علماؤنا أيما معاناة من جراء هذا الأمر إذا ما
ماشي.
كان هنالك قصور أو عدم يعني
طيب.
المجابة بالمستوى اللائق الذي تقتضيه المرحلة الآن.
شكرا
الله خير.
شكرا أستاذ سعد، شكرا جزيلا. معي الأستاذ علي بقنا من أبها، تفضل أستاذ علي. تفضل الأستاذ علي بقنا من أبها، تفضل. من الخميس مشيط، تفضل أستاذ علي. تفضل. عليكم السلام، اسمعني من الهاتف لو سمحت. تفضل.
نعم
تفضل.
يا أخي فهد، بالنسبة للحضارات في أصلها هي أنساب مغلقة، ما تجد الحضارة تأخذ من حضارة أخرى طوائية إلا باضطرار. طبيعي أن تكون الأفكار والعقائد آخر الحلقات، لكن إذا وصلت الاستلاب إلى الأفكار والعقائد فهذا يصل، وصلنا إلى مرحلة أصبح الأعداء يجلسون داخل ديارنا، أصبح الفكر الدخيل تحرر من عجمته، أصبح يعني تحرر أيضا من بعده الجغرافي، هنا أصبحت المعركة أطول وأشرس وأعنف. يجب أن نعيد في أساليبنا، فالله عز وجل يقول والعاقبة المتقين وكان حقا على نصر المؤمنين، المتقين المؤمنين إلى آخر، هؤلاء هم من يحققون الشرط، وهو شرط تكامل المنهج الإسلامي في واقع الناس، ففي عدل ورحمة والنصح العام للناس للكبير والصغير، فهو واقع يطبق كما أنه نظرية. فنحن نعاني إلى حد كبير من مجاعة في التطبيق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقطع يساره في عام المجاعة. لماذا؟ أدروا الحدود بالشبهات. الآن لا أستطيع أن أقول لفلان المثقف أنه الليبرالي باعتبار أنه أدان بفكرة ربما التبست عليه، لأن المجاعة التطبيقية تخرج مثل هذا. مجاعة تطبيقية في هذه المعاني يجب أن نتريث في حكمنا على الناس بأن هذا الليبرالي أو علماني، وإن كانوا يصلي معنا، لكن هناك شبهات فعلا تحتاج إلى. أنا أعطيك مثال، مثال طارئ في جامعة إسلامية عريقة، سجل بحثا له في مرحلة الماجستير عقيدة ويسلم بحثه في وقته المقرر ويمكث 10 سنوات، لم تتعطف الجامعة وتناقش بحثه ولا يجد حلفا ينصره كما هو حلف الفضول إلا من بعض الأفاضل جزاهم الله خير، في حين أن الطالب في جامعة في لندن أو واشنطن أو باريس يأتي من بحثه في 10 أشهر مع حسن تعامل ورقي أسلوب، أيهما أقرب للإسلام في هذه الواقع؟ أخي الفاضل، إن الاستيلاء في كثير عند كثير من المثقفين هو نتيجة طبيعية لتأزمات الواقع الحادة. شكرا لكم.
شكرا شكرا للأستاذ علي. الأستاذ طارق من السعودية، تفضل. شكرا، راح الأستاذ طارق. طيب أنا سأمر على الاتصالات بس أكمل، كنا نتكلم عن التنفس لو سمحت.
التنفس هذه أنا أعتبرها حقيقة من أخطر قضية. هي أنه أحيانا صاحب مقالات في صحيفة أو كاتب معين أو كاتب شهير أحيانا يستلب بعض القراء بحيث يبتلعوا، بمعنى أنه مثلا أنت مثلا ضربت بعض المفكرين أو الأسماء اللي يعني عندها قدرة على الكتابة إلى آخره، تجد هذا المسكين لما يقرأ لمثل هؤلاء يقرأ تلميذ صغير يريد أن يفهم، يتمنى أن يكون تلميذا يقبل يديه ورجليه، مع أن هذا الكتاب الكاتب صاحب كتابات يعني نقدها أصحابه أنفسهم، يعني بمعنى أنه حتى النقد لم يقتصر على إن صح التعبير على الإسلاميين، وإنما نقده حتى أصحاب المدارس الأخرى. ومع ذلك للأسف الشديد تتحول هذه القراءة إلى أنه الكاتب يبتلع القارئ.
يبتلعه لعدة أسباب، ذكرت
أسباب.
بعضها ألا ترى أن ما ذكره الأستاذ علي جزء من هذه الأسباب؟ عندنا مجاعة في التطبيق للقضايا، كيف يستلب هذا إلا من مجاعة في التطبيق؟
لا شك أنه الواقع الإسلامي لا شك، يعني عندنا الآن يعني فتن الشبهات وفتن الشهوات وتسلط الغرب، واقع المسلمين في التفرق والاختلاف، كل هذه أسباب تدعو إلى شيء من القلق اللي يعيشه الإنسان.
هذا جزء، لكن ما أراده هو مجاعة التطبيق حتى من التيار الآخر صح، اللي بيرد على الأفكار عنده مشكلية في التطبيق. كيف أنا سأقبل كاتب وهو يعني لا يعيش معي في الساحة ولا يقبل رأيي ولا؟
لا، هو يعني الساحة لما يعني تصبح مفتوحة لكافة الأفكار والثقافات، كل من سيكون معجبا برأيه
برأيه
نعم هذا لا شك لكن نحن نعلنها صيحة نذير وهذا هو الغرض من هذه الحلقة صيحة نذير سواء كان مع القراءة العنكبوتية في الشبكات العنكبوتية أو في معارض الكتب أو نحوها نقول احذروا أن تستلب أفكاركم وعقولكم لتصبحوا تلامذة لا تتنفسون إلا برئة مفكرين منحرفين والخطورة في هذه القضية هي إن المفكر بعد ذلك بعد أن يبتلع هذا القارئ يتحول هذا القارئ مسكين إلى مسلوب الإرادة والفكر وغيرها وللأسف الشديد تتحول موازينه وحتى قراءاته وأحكامه على الآخرين من خلال هذه الأفكار وهذا حقيقة للأسف الشديد مشاهد في الساحة الآن قد تقول لي ما هو العلاج للتنفس نحن ذكرنا
أنا كنت سأقول لك العلاج وتذكرت أنك تشير إلى مسألة التأصيل
نعم
لكن سأعود إلى نفس النقطة من يملك التأصيل هذا لابد أن نعترف ما إحنا فشلنا في التأصيل ولا ما عندنا أسس للتأصيل أنت تقول قبل قليل أن مناهجنا بنيت فما بالك لو أزيحت هذه المناهج نعم. ستزداد نعم. المشكلة نعم. في خلل لازم نعترف به
طيب هو الخلل موجود من خلال أسباب متعددة لكن والله الطريق واضح وضوح الشمس
ليش ما نجعل من ضمن الأسباب أن نعترف أن كتابات الإسلاميين لم ترتقي إلى المستوى ما نستطيع نقولها بكل صراحة
لا ما نقولها بكل صراحة ليش لأنه نتهم معناها أصول الإسلام يعني كأن الإسلام غير واضح
لماذا نجعلهم هم من يزال
ولماذا
الإسلام؟
نجعل أنه لا يتم معرفة الإسلام بأصوله وقواعده إلا لما أحد يكتب كتابة فكرية على طريقة حسن حنفي ولا الجابري قراءة تأويلية إلى آخره
لأننا نتبع المنهج الذي أنت ترتضيه
طبعا هذا المنهج
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألم يكتب بما يناسب عصره
نعم
وأنت تعترف بهذا أنك كتب بما يناسب عصره لو كتب شيخ الإسلام ابن تيمية قبل 400 سنة من عهده ما قبل
لكن ألا تعلم أن كتابة شيخ الإسلام ابن تيمية لا تزال أيضا صالحة حتى في زماننا
بلى لكن ألا يمكن أن نكتب لما يصلح لزماننا نحن
ما الذي تغير ما الذي تغير
في مجاعة مجاعة
مجاعة نعم موجودة لكن الأصول هي الأصول الإشكالية الآن هي في التعامل مع أصول القضايا لما الإنسان للأسف الشديد يثور على أصوله وقواعده هذا جئت له بالكتاب جئت له بالسنة جئت له بالأدلة الصريحة جئت له بالكتابة الواضحة لن تفيد معه لأنه مسلوب لكن حقيقة الإسلام بمنهجه وأصوله واضح جدا بل أقول إن تعلم الإنسان لكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولمبادئ دينه بشكل واضح أنا أقول يبني فيه تأصيلا صحيحا لما يأخذها إيش؟
طيب
أخذ الواثق بها
لكن يبني عنده تأصيلا بأن لا يستلب طيب
وأيضا يعني يصبح ناقدا يصبح بقي من يرد على فلان وفلان وفلان هذه قضية أخرى
كيف يصبح ناقدا وبعض القضايا المعاصرة ربما لا يعرفها ولا درسها ولا تعرض لها العلماء
وهذا اللي قلنا نحن الكتب التي لا تعرفها لما تصبح مؤصل عندك على الأقل استنكار لها
لكن الشيخ مناهج كبيرة الآن غير معروفة لو سمحت لي المدارس الأدبية الآن هل يوجد في الساحة من يتصدى لها بعض طلبة العلم الكبار لو تسأل عن البنيوية ولا عن الكلاسيكية ما يعرفها
طبعا بالنسبة لهذه الدراسات هناك دراسات وبحوث لكن في هذا.
بس ضعيفة يا شيخ ضعيفة جدا يا شيخ
لا بعضها يمكن لم ينشر بعضها لم ينشر لكن في كتابات كشفت لكن وأعود وأقول مرة أخرى أنه ماذا يقصد بقولنا كتابات موازية للأسف الشديد في مصطلح أنه إذا أنت تقدم الكتاب والسنة وتنقد من خلالهما فأنت ضعيف الفكر
هذا رأيهم هم
طبعا
هذا رأيهم في النقد يعني
هذا رأي للأسف أنه رأي سائد حتى عند بعض الآخرين لكن الصحيح ليس كذلك نحن أمة لدينا أصول ولدينا قواعد تبني وكما قلنا الإسلام ميزته أنه يبني كما أشار الأخ علي بوغنا الأصل فيه هو أنه إيش يبني للإنسان العقيدة التي يتبعها سلوك وعمل
صحيح
وليست قضية تجريدية فكرية مجردة وإنما الخلق والسلوك والتعامل والتطبيق إلى آخره هو واقع وسهل وميسر يعني لما تأتي إلى قضية كبرى في العالم وهي مثلا تحكيم الدين والتحاكم إليه والشريعة إلى آخره يأتيك من يقول لك لا لازم تصير حلقات دولية وثقافات دولية والآخرية. نقول الكتاب والسنة واضحان ناصحان.
لكن ناصحان ناصحان واضحان عند من؟ يعني خلينا ننظر كتابك في الحكم بغير ما أنزل الله، ألم يواجه سيلا شديدا من الردود حتى في الصف الإسلامي؟
طبعا هو إذا كان هناك وجهات نظر ممكن أن تكون هناك وجهات نظر، لكن نحن نتكلم عن القضايا التي هي قضايا أساسية.
هذا أساسي.
وكما أشار أحد الإخوة
المعلمين
جزاه الله خير أشار إليها
الأصول، يعني
نعم أصول عليه. الآن يشكك فيها
هذا الأستاذ سعد الغامدي تتكلم عن الاستلاب في الأصول الثابتة
في الأصول والثوابت. يعني قضية الحكم بغير ما أنزل الله يكاد لا يكون خلاف عليها، خلاف عليها حرف التطبيق، هل هذا النوع منها ولا ليس منها فقط. لكن كقضية تتعلق بتحكيم الشريعة لا أحد من العلماء يخالف فيها.
طيب في نفس السياق لو سمحت، تكلمت عن ظاهرة كتب الحداثة الفكرية وكتب العقلانية العصرانية، قلت بينهما فروق لكنهما يلتقيان في الاستقطاب المعرفي ومواجهة المد العلمي السلفي.
نعم
أعيدها تشرح لي لو سمحت، تشرح للمشاهد الكريم. يلتقيان في الاستقطاب المعرفي
نعم
ومواجهة المد العلمي السلفي.
إيه
للمراد لو سمحت.
طبعا بالنسبة لقضية الاستقطاب العلمي المعرفي إن هناك توجه يعني مثلا المدرسة العلمانية على مختلف مناهجها الفكرية والحداثة الفكرية، لاحظ معي،
نعم،
وأيضا تتبعها القراءة اللي يسمونها القراءة التنويرية، هذه الآن تتحالف فيما بينها لتكون مسار فكري. هذا المسار الفكري غرضه جرف الأمة، طبعا جرف الأمة عن أي شيء؟
عن الكتاب والسنة،
عن الكتاب والسنة أو ما يسمى بالمنهج السلفي. وفعلا أنا أتعجب أنه مثلا الاتجاه العلماني يلتقي الآن اليساريون الحداثيون الذين كانوا في يوم من الأيام شيوعيين، ولا أدري هل تغيروا أو لم يتغيروا، مع مين؟ الليبراليين الغربيين.
لكن يلتقيون في نقطة واحدة.
ويلتقي العلماني الذي يرفض تدخل الدين بالدولة مع الإسلامي التنويري. ليش؟ قال لك لأن العلماني يستخدم التنوير، وللأسف الشديد أنه أحيانا يركب عليه ويستخدمه. ولما يكون هذا الإنسان أيضا يعني لديه توجه شرعي وعنده شذوذات، هنا يطلع في القمة في الصحافة في الكتابات، يطلع الشيخ الذي يستحق أن يكون مفتي المسلمين والعالم الكبير والمفتي الكبير. ليش؟
وهذا اللي موجودين،
هل حبا، هل موجودين في الإسلام؟
عفوا، موجود مثل هالنوعية في المجتمع؟
نعم، لكنهم
يسمى شيخ وعالم وأمة
هم
ومفتي.
يسمونه بل يقولون له لما يتكلمون معه يقول والله يا شيخ أنت الذي تصلح أن تكون مفتي المسلمين وليس فلان وفلان من هؤلاء المرغلقين. وفعلا في تحالف، وهذا التحالف الآن قائم وبشكل قوي جدا، وبينهما مهادنة، مع أنهم في داخل أفكارهم بينهم خلاف كبير جدا جدا. طيب. وبينهما صراع، لكن نظرا لأن المعركة كما يزعمون واحدة، وخاصة مع الضغط الغربي والأمريكي وغيره، ولهذا أنا أتقاعد يعني أتصور أنه مع الشيء اللي حدثت في أمريكا ربما بعض أصحاب هذه التيارات لا يرتاح لهزيمة المحافظين، مع أننا نرى أنه الرئيس الأمريكي لا يغير من سياسة أمريكا شيء، لكن هو لا يرتاح لهزيمتهم نظرا لأنه كان يستخدم مثل هذه الضغوط الأمريكية لهؤلاء المحافظين الجدد ليمرر سياسات علمانية عجز عنها منذ 50 عاما ويريد أن ينفذها خلال 5 سنوات.
يعني تتوقع أنه فيه مكسب على الأقل في هذا الخط بفوز أوباما ومن معه؟
طبعا هو الشعب الأمريكي صوت ضد المحافظين ولم يصوت لأوباما. يعني هذا تحليل بسيط ولست خبيرة، لكنني أقول أنه في فئات في العالم العربي، فئات علمانية
حزنت
لحزيمة المحافظين. ليه؟ لأنه سيف جاكم الذيب، جاكم أمريكا، جاكم كذا، غيروا بدلوا عدلوا إلى آخره.
وبيتغير شيء مع أوباما؟
نعم
سيتغير شيء؟
لا، هو تغير قبل أوباما. أمريكا لما هزمت
بدأت تخفف.
نعم،
من
هزمت هزائم عسكرية،
ضرب الطاولات على الحكام،
وهزائم اقتصادية، وصار كما يقول انشق من الداخل، انشقت الزربة من الداخل، فإذا بأمريكا الآن مكشوفة وأصبحت تستجدي.
طيب اسمح لي أخذ اتصالات. طيب. الدكتور صالح التوجري عضو التدريس بجامعة القصيم، مرحبا يا دكتور.
حياك الله أستاذ فهد.
تفضل، الله يحييك.
أحيا الله فضل الشيخ وأعذروني في أربع نقاط على عجل. أولا أشكر الدكتور على يعني هذه الإطلالة التي طالما انتظرناها. أولا تتبعت الكتابات المعاصرة في هذا الزمن، فإذا هي إعادة واجترار لاسطوانة مشروخة تردد من إقليم وعصر إلى إقليم آخر. الكلمات والكتب التي سببت انحراف وإلحاد القصيم يا عبد الله هي تردد الآن كما كانت في لبنان وفي مصر وفي غيرها. فهؤلاء لم يأتوا بجديد، القارئ الناقد يدرك أن هؤلاء يجترون هذه الأفكار، لكن الجهل الموجود عند عدد من القراء العشوائيين يظن أن هؤلاء يأتوا بجديد. طيب. الثاني المقياس عند الناس مع الأسف هو قوة الهجوم على الثوابت، وهذه لا تحتاج إلى علم، بل سلاحها ضعف في الإيمان وخلل في التصور وميزان القيم. الثالثة نحن يعني حينما نتحدث
عفوا دكتور، يا دكتور بس اسمح لي، المقياس هو قوة الهجوم على الثوابت، مقياس عند من؟
هذا عند المنبهرين بالتنويريين المزعومين. يعني الناس الآن يقيمون الجابري أو حسن حنفي أو طيب. فلان أو فلان، أنا سميت من سميتموهم أنتم
طيب.
بأن قوة وحدة في هجوم على الثوابت.
واضحة. طيب ثالثا
الأمر الآخر، خلل في التصور. أنا ناقشت الدكتور حسن حنفي في مؤتمر في القاهرة لما قال كان القرآن ينسخ القرآن وكانت السنة تنسخ القرآن وأخيرا الواقع ينسخ القرآن. أي واقع؟ الواقع ينسخ القرآن. النقطة الثالثة، يعني نحن معشر الإسلاميين نتحدث بضوابط وحدودنا، لابد أن أنظر منطقي ولفظي انسجامه مع الشريعة مع مراقبة الله مسؤول عما أقول، فلسنا أحرار في أن نتكلم. أما هم يتحدثون بدون ضوابط، يعني يتكلمون كمن يهد عليك من كثيب رمال. أما نحن الكلمة محاسبون عليها قبل الناس أمام الله ومصير جميل. الناس
تمام.
يكتب أحدهم حتى في الجرائد الدوارة يوميا يكتبون مقالات يقول أن ذلك أدنى يعرفنا فلا يدين، يقولون الحجاب ليس دليل العفاف، فإنه يوجد عدد من المتحجبات يقعن في انحراف. سبحان الله. النقطة الرابعة، يعني الذي يدندن حوله عدد من هؤلاء احترام التخصص. أنا أعرف طالب عندي درس في الشريعة رتب في التدمرية من كتب شيخ الإسلام لا يعرف أن يفك بعض المصطلحات العقدية، هو الآن يكتب في عدد من المنتديات وأنا أعرفه ينقل كلام لا يعرفه هو، فأصبح الإغراق هو مقياس الناس العشوائيين في القراءة. أنا أتمنى أن يرشدنا الدكتور إلى القراءة المثلى المرشدة عبر منظومة معينة قبلية، ماذا أقرأ حتى أؤسس حتى أجعل عندي أرضية
طيب.
لأنقد أو أرفض الشيء الآخر. الأمر الآخر لسنا بحاجة إلى أن نرد على كل هؤلاء الناس، لأنه ولو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقال
طيب. صارت ست نقاط وليس ست نقاط يا دكتور وليس أربع، الله يحفظك.
في الجامعات الآن دراسة الأدب هي التي أفسدت علينا، جرأت الناس على نقد النصوص
طيب.
ينقدون كلام الرحمن وكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم كأنه ينقد لي مقطوعة أو قصيدة أو رواية.
طيب ماشي يا دكتور.
فتجريئة الناس من خلال الدراسات الأدبية المفلوتة هو الذي جرأ هذه العقليات على الرخاوة في الفكر واستقبال.
طيب دكتور صالح أفسد. دكتور صالح التويجري من القاسيم، شكرا جزيلا لك. الأستاذ فهد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، باختصار لو تكرم تفضل.
تفضل. أنا أشكر في هذه الحلقة المهمة التي في الحقيقة من أهم الحلقات التحذير من طلاب العلم وقراء المتهجمين الذين يتهجمون على الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من الأئمة، وخاصة أن بعضهم يصل الأمر فيه إلى تخطئة أحد الخلفاء الرشيدين كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيرهم، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء؟
شكرا يا أستاذ فهد، شكرا جزيلا لك، شكرا للإخوة. أذكر الإخوة والأخوات بسؤال هذه الحلقة. سؤالنا في هذه الحلقة يقول: هل ترى أن الدعوة إلى القراءة بدون ضوابط تسهم في 1 قارئ ناقد، 2 قارئ مضطرب الرؤية، 3 قارئ مستلب، 4 لا أدري؟ جوال التصويت الذي نتلقى عليه الرقم فقط هو 00 9 6 6 5 30 20 2000 و500. النتيجة حتى هذه اللحظة في هذه الحلقة هي نتيجة الاستفتاء التي وصلتنا حتى الآن، الذين قالوا بأن القراءة تسهم في إيجاد قارئ ناقد 5% فقط، الذين قالوا بأنها توجد قارئ مضطرب الرؤية 71%، الذين قالوا بأنها تنتج لنا قارئ مستلب 23%، 1% فقط قال لا أدري. نازلنا ننتظر التصويت على هاتف التصويت 00966530-2500. دكتور، في ذات السياق ما زال حديثنا مستمرا، كنت قبل قليل تتكلم عن دعنا ما يعني نسميها الدراسات أو الأصول المعرفية وتحذر من مثل هذه القضايا. أيضا من إشكاليات القراءة الفكرية المعاصرة أنها استلبت عقلية القارئ في الأصول المعرفية. ما الحل في نظرك؟ الدكتور صالح يقول ليس بالضرورة أن نرد على كل أحد حسب رأيه، يقول ولو كل كلب عوى ألقمته حجرا، مع أنني أعرف أن السلف ردوا على كل مبتدأ، لكن طبعا ماذا يقصد أستاذ العقيدة في جامعة القصر؟
نعم، جزاه الله خير. لا هو يعني حقيقة ذكر عدة نقاط جميلة جدا، ويعني
لو أطلنا في الحديث عنها كل يعني ضيوفنا ذكروا نقاط جميلة هو وغيره. نعم، ونأتي عليها، لكن خلنا في هذه النقطة. ما المراد بالدراسة القضية الفكرية؟
أنا عندي مستويان من علاج هذه القضية. المستوى الأول التأصيلي اللي هو التحصين والحماية. هذه تحتاج إليه الأمة، ويحتاج إليه كل مثقف. ويعني دعني يعني أقول لك شيء يعني في هذا المجال، إنه أحيانا تجد طبيبا متخصصا أو مهندسا أو في أي تخصص من التخصصات العلمية، لكن بمقدار ما عنده عمق في تخصصه إلا عنده تحصيل فيما يتعلق بالمنهج الإسلامي.
جاي.
بينما تجد في مقابله شخص ربما ينتسب دراسات إسلامية وتجد عنده تخبط موجع إن صح التعبير ومؤلم. هنا أنا أقول عندي القسم الأول إنه أنا أوجد تحصين، وهذا بالنسبة للأمة كلها.
طيب.
القسم الثاني هو أنا أوجد قراءات ودراسات في المعرفة ونظرياتها، وهذه فيها كتابات موجودة، فيها كتابات نقدت الإلحاد، نقدت الشيوعية، نقدت العلمانية، نقدت حتى الفكر المعاصر
اللي تتكلم عن نظرية المعرفة والوجودية تقصد؟
كلها.
لكن ألا ترى أنها هي التي أسهمت في نشر فكر الإلحاد في مجتمعاتنا المعاصرة؟
لا هو بالنسبة للإلحاد أولا إشكاليته قليلة كإلحاد يتعلق بإنكار وجود الله عز وجل، ولهذا الخطورة الآن ليست في الإلحاد، يعني في الإلحاد والإنكار، وحتى الإنكار مثل إنكار القرآن وغيره. الإشكالية الآن في القراءة المعاصرة التي أشار إليها أحد بعض الإخوة. طيب. هي إيش؟ قراءة مفتوحة، تريد أن تقرأ الكتاب والسنة وكتب التراث إلى آخره من خلال موازين، ما ندري ما هي هذه الموازين، كل كاتب له موازين محددة، لكن الغرض من ذلك هو أن يفتح الأمر على مصراعيه بحيث تضيع هوية الأمة.
طيب، الأستاذ سعد الغامدي أشار إلى مجموعة من القضايا. المشكلة أن الاستلاب حصل في أصول ثابتة، والمشكلة أنها أصول بدون تأسيس، هذا التفريغ أو الفراغ العلمي الذي حصل دون التأسيس، وأشار إليه الدكتور صالح توجي في أول نقطة، تتبع الكتابات المعاصرة فإذا هي اجترار لكتابات صحيح قديمة، ويقول بأن المقياس عند أولئك هو قوة الهجوم على الثوابت، ويقصد بذلك الممهد.
والله هذه من أوضح الأشياء الموجودة
اللي هي مسألة الاجترار.
الاجترار يعني بمعنى أنه الآن لو تأتي لكل الكتابات التي لا يحن تنشر في الصحف هنا وهناك، كتابات معجبة بالغرب، كتابات معجبة بالأفكار التنويرية، هذه موجودة قبل 50 سنة 60 سنة 20 سنة، ونفس الكتابات، كتابات المستشرقين وكتابات حتى المنصرين والمبشرين وشبهاتهم، وأيضا كتابات أصحاب المدارس التنويرية. أي أن المدرسة إن صح التعبير التنويرية العقلانية هي نفسها قبل 70 سنة مع الانفتاح على الحضارة الغربية أعادوا نفس القضية، نفس المنطلقات، نفس الأصول، نفس الشبهات، الآن للأسف الشديد يعيدونها مرة أخرى، بل الطعون في ثوابت الدين وعقيدته فيما يتعلق بمثلا ثبوت القرآن، في تفسيره، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، في ثوابت العقيدة نفسها الآن تتكرر. ولهذا نحن نقول لما يكون الإنسان مؤصلا وتكون عنده قراءة جادة يعني بالإمكان أنه يكشف أنه هذه الكتابات ما هي إلا تكرار بل واجترار
إعادة
لكتابات الآخر.
تقصد إعادة بناء هذا التأصيل يا شيخ؟
بالنسبة للتأصيل الإسلامي
نعم.
يعني نحن نحتاج لا شك، يعني الساحة بحاجة إلى، يعني مثلا أشار البعض إلى يعني تنوير في كيفية القراءة وطبيعة القراءة، تقويم طيب. المكتبة المعاصرة سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية، نحن بحاجة أيضا إلى يعني كتابات حسب ما تقتضيها الساحة المعاصرة.
طيب خليني أسألك بكل صراحة يا شيخ، لو سألت الدكتور عبد الرحمن وقلت له في 40 سنة الماضية، هل العمق في الكتابة الموجودة هو نفس العمق قبل 50 سنة، قبل 70 سنة، قبل 100 سنة؟
من ناحية العمق؟
أي العمق، أنا أقصد العمق. خلينا العدد، بعضهم عنده 60 كتاب وكلها تغيير عناوين.
من الإسلاميين يعني؟
أي طبعا. أنا
ولا شك أنا أقول والحمد لله أنه في السنوات الأخيرة صار في توجه لدراسات متنوعة ومتعددة.
توجه، لكن هل العمق؟
لا موجود، مثل ما قلت فيه رسائل الآن لم تطبع، وبعضها حتى منع من طباعتها هنا لأنها تتعلق بتوجهات معينة، يعني المراقبة والإعلام وغيره الآن يكادون يمنعون شيء اسمه نواقض. لو كتبت نواقض الوضوء قال لك هذه نواقض الدين والإسلام ومدري إيش،
شلها
شلها. وكذلك أيضا
صواعق المرسلة،
وكذلك أيضا لما يتعلق بنقد العلمانية في توجس منها. طيب العلمانية ما هي إلحاد وخروج عن الملة وخروج عن الدين بصرف النظر عن الحكم على الأشخاص من ناحية التفاصيل، لكن المنهج العلماني ونقده يجب أن يكون مفتوحا للساحة. بل إن ما تميزت به هذه البلاد، وهي حقيقة تميزت بعدة ميزات أحب أن أشير إليها. الأولى هي أنها بلاد نشأت فيها عقيدة صافية، هذه العقيدة الصافية تحارب الخرافة من أولها إلى آخرها، لأن تعبد الإنسان لله رب العالمين. هذا النصوع جعل أصحابها يرفضون البدعة ولو كانت خفيفة، فكيف بالبدع المغلظة التي كالجبال مثل الشركيات في القبور وغيرها، أو الشركيات في الأفكار والآراء وغيرها والعلمانيات وغيرها. إذا كان الإنسان لما يرى إنسان عليه تميمة أو يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ينتفض ويقول اتق الله لا تحلف إلا بالله، فهل يمكن يقبل هذه الجبال التي يعني كما يقول لا يمكن. كذلك أيضا هذه البلاد والحمد لله لم يدخلها الاستعمار، أصبحت نظيفة.
هذا اللي دعاك أن تقول بأن الكتاب الإسلامي أو التراثي هو الأكثر مبيعا خصوصا في مثل هذه البلاد؟
نعم
هذا دعاك،
وهذا موجود. لكن هناك ظاهرة
أيوة
حقيقة أحب أن أقولها بأسى. المعارض الكتب مثلا في المغرب في القاهرة، المعارض السابقة يقولون وبشهادة أصحاب المعرض أنفسهم وليسوا متهمين، إنه التوجه إلى الكتاب التراثي الإسلامي هو الأقوى في المعرض.
وأنتم تهتمون بالكم؟
نعم
الكم مهم،
هو علامة،
علامة
هذا علامة
قد لا
يكون في المعارض الكتب، لكن للأسف الشديد في معرض الكتاب في الرياض السابق مثلا هناك توجه للكتاب الإسلامي جيد وقوي، لكن هناك للأسف الشديد لهف وراء مكتبات وكتابات يأتي إليها وكأنه ممنوع من قراءتها، فتجد يتجه إليها ليقرأ، وهنا مكمن الخطورة في وضع مثل هذا المعرض. ولهذا نحب أن أوجه رسالة للمسؤولين عن هذا المعرض القادم وللدكتور عبد الله السبيل، أقول له وهو ابن الشيخ محمد السبيل، أقول له إنك أنت ومن وراءك مسؤولون أمام الله عز وجل عن عقائد الأمة، فنصيحة اتقوا الله لا تفتحوا الباب على مصراعيه. وكما قلت قد يقول الإنسان مفتوح، نقول فرق بين كتاب يندس وبين أنه والله تباع عشرات الكتب من دار.
طيب وهذا ما ذكره الأستاذ سعد الغامدي أيضا أكد عليه.
نعم
مسألة معرض الكتاب مشكلة في رواج مثل هذه الكتب حتى أصبحت
نعم
طبيعية.
نعم هذه مشكلة.
طيب في المقابل دكتور، ألا ترى أن يعني الإقبال على الكتاب الإسلامي ليس يعني ليس المراد به إقبال الإسلاميين، يعني حتى الذين يبحثون في القضايا الفكرية المعاصرة أقبلوا على الكتاب الإسلامي في التراث. جورج طرابيشي لما تمسك كتابة تجد المراجع كلها مراجع تراثية، يمكن هذا زاد الكم يعني.
لا لا هو في إقبال عالمي على الإسلام حتى في البلاد الغربية. أنا يخبرني بعض الإخوان في هولندا وفي غيرها يقول لك إقبال بعشرات الألوف على حتى المطوية التي تتحدث عن الإسلام. في أمريكا هناك إقبال، فالإقبال عالمي، ولا شك أنه يعني التيارات المشبوهة حتى في دوائرها الغربية التي تتحالف مع التيارات العلمانية والتنويرية وتدعمها، هذه التيارات المشبوهة أيضا هي تهتم بهذه التوجهات.
اسمح لي بس فيما تبقى أن أرد على الإخوة بسرعة. أنت الأستاذة بيداء أشرت إلى قراءة المقالات والكتابة الصحفية إشارة سريعة، تقول الكتابات الجادة الصعبة لا يعيها إلا المتخصص، وهذه ربما تكون بعض الإشكالية الآن عند العامة.
هو طبعا بالنسبة للكتابة الصحفية معروفة.
لا تقصد الكتابة الجادة للعلماء، تكلمت عن الصحفية عشان الوقت.
لكن هو الكتابة الجادة فعلا طبعا طبيعة الكتابة الصحفية وطبيعة الكتابة الجادة معروفة. القارئ الصحفي هو يقرأ بدقائق، لأن الكتاب الكاتب ربما كتب المقالة بدقائق، ولهذا ليش نحن لما نفتش الصحيفة أحيانا خلال خمس دقائق ننتهي،
نمر عليها بسرعة،
نمر عليها بسرعة لأنه هو كتبها. طيب.
الدكتور أيضا صالح التوجري أشار إلى أن هناك خلل في التصور، نحن ننطلق من ضوابط وأصول ولسنا أحرار، بينما هم يتحدثون بدون ضوابط، وذكر ذلك مثال حسن حنا.
تنطبق على يعني قضية أساسية نحن أشرنا إليها لما نقول التأصيل ومن الكتاب والسنة، لأن عندنا الكتاب والسنة لها شأن في تربية الأمة وتوجيهها، وكذلك علوم السلف وقواعده إلى آخره.
نعم، على كل حال أنا أشكر لك دكتور، تاحت الفرصة للقاء بك، وأتمنى أن ألقاك. آخر ما وصلني مجموعة من الأسئلة، يقولون في دقيقة لو سمحت يبني لنا دكتور منهجا سريعا في القراءة، أو يدلنا على كتاب أو مجموعة كتب لو سمحت.
والله
في أقل من دقيقة،
يعني ربما في كتابات بس ما تحضرني الآن عن طريقة القراءة أو نحو ذلك، ولا أتكلم عن القراءة السريعة وغيرها. لكن أنا ذكرت حقيقة في أثناء الكلام عدة قضايا إذا انتبه لها الإنسان احذر أن يبلعك.
طيب
اجعل بينك وبين من تقرأ له مسافة.
ألا ندل الإخوة والأخوات على موقعك، تعدهم بأن توصل هذا الموقع؟
الموقع إن شاء الله سيفتتح،
لكن
لعله إن شاء الله
تجيب عن هذا السؤال في الموقع
بإذن الله تعالى،
وعدش
إذا فتح إن شاء الله.
لعل الإخوة يتابعوا موقع الشيخ بإذن الله يجيب على هذا السؤال، مسألة التأصيل في مسألة القراءة كيف يقرأ بما يبدأ، لعله يكون في موقع الخاص بالشيخ. وذكر الإخوة والأخوات بسؤالنا والنتيجة التي توصلنا إليها. سؤالنا كان يقول: هل ترى أن الدعوة إلى القراءة بدون ضوابط تسهم في 1 قارئ ناقد، 2 قارئ مضطرب الرؤية، 3 قارئ مستلب، 4 لا أدري، كانت نتيجة التصويت التي توصلنا أو وصلتنا حتى نهاية هذه الحلقة، نتيجة التصويت أن تختار رقم كم يا شيخ؟ 1 قارئ ناقد، 2 قارئ مضطرب، 3 قارئ مستلب، 4 لا أدري. عشان
طبعا
نضيفك.
إذا كان لابد من الاختيار ولا هي بين الثاني والثالث؟
لا 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 نختار الأكثر، يعني
الأكثر هو حقيقة
قارئ مضطرب.
قارئ مضطرب،
قارئ مضطرب زيدوا 1 الشيخ صار معهم. قارئ ناقد 9%، قارئ مضطرب الرؤية 60%، قارئ مستلب 31%، لا أدري صاحبنا بقي 1% فقط. بهذا أيها الإخوة والأخوات نأتي إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم ساعة حوار، كان موضوعنا القراءة بين النقد والاستلاب، وضيفنا هو الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود. شكرا لضيفنا، شكرا لك يا شيخ، ونتمنى أن نلقاك في مناسبات قادمة إن شاء الله. شكرا لك، شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة. كالمعتاد نذكركم بضيفنا وموضوعنا القادم. حلقتنا القادمة ستكون تحت عنوان السلفية وصراع الليبرالية، ضيفنا هو الدكتور عبد الله البريدي. لقاؤنا الأحد 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وأنتم على خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.